والحمد لله والصلاة على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدتنا ومولاتنا يا فاطمة الزهراء، يا سيدة نساء العالمين، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. شعت فلا الشمس تحكيها ولا القمر زهراء من نورها الأكوان تزدهر. سمت إلى الأفق لا روح ولا ملك، وفاقت الأرض لا جن ولا بشر. مجبولة من جلال الله طينتها، أنى تحيط بها الأوهام والفكر. حوت خصال رسول الله قاطبة، لولا الرسالة ساوى أصله الثمر. ينصب البحث هذه الليلة على تحليل الاسم الأكبر للزهراء صلوات الله عليها، وهو فاطمة، لسيدة النساء صلوات الله عليها عشرة أسماء، لكن الاسم الأعظم من هذه الأسماء العشرة لفاطمة هو اسم فاطمة. سميت سلام الله عليها بفاطمة وبالزهراء وبالبتول وبالمحدثة والمباركة والمرضية والراضية وغير ذلك من الأسماء، لكن أعظم هذه الأسماء هو اسم فاطمة. كلمة فاطمة كما نص النبي صلى الله عليه وآله وسلم مشتقة من فاطر، فاطم مشتق هذا الاسم من فاطم، وكلمة فاطم يذكر ويؤنث. النبي صلى الله عليه وآله كما في الحديث المعروف بين الفريقين نص على أن اشتقاق اسم فاطمة من فاطر نظرا إلى أن الله سبحانه وتعالى فطر السماوات والأرض، فاشتق من كونه فاطرا فاطمة. هذا اللون من الاشتقاق يعبر عنه في فقه اللغة العربية بالاشتقاق الأكبر. تأمل جيدا بالموضوع. أولا، الاشتقاق قسم علماء اللغة العربية إلى أقسام ثلاث. القسم الأول هو الاشتقاق الصغير، والثاني الاشتقاق الكبير، والثالث الاشتقاق الأكبر. الاشتقاق الصغير يراد به أن يتساوى الفرع مع الأصل في عدد الحروف وفي ترتيب الحروف، مثل ضرب، اشتقاق ضرب من الضرب اشتقاق صغير لأنه الحروف نفس الحروف في ضرب وضرب نفس الحروف والترتيب نفس الترتيب، الضاد ثم الراء ثم الباء، هذا اشتقاق صغير. الاشتقاق الكبير هو نفس الاول لكن مع اختلاف الترتيب، مثل من؟ مثل جذب وجبذ. جبذ وجذب في اللغة العربية بمعنى واحد، يعبرون عن اشتقاق احدهما من الاخر بالاشتقاق الكبير. الحروف نفس الحروف لكن مع اختلاف الترتيب. الاشتقاق الثالث هو الاشتقاق الاكبر، هو الاشتقاق الذي تكون اكثر حروف الاصل موجودة في الفرع دون الاقل، مثل من؟ مثل اشتقاق فصم من قسم، او قسم من فصم، فلان قسم ظهر فلان، او فصم ظهر فلان، بنفس المعنى احدهما يبدأ بالفاء والثاني يبدأ بالقاف، فيعبر عن هذا اشتقاق بالاشتقاق الاكبر. اشتقاق فاطم من فاطر من النوع الثاني من اشتقاق الاكبر، وقد نصت الرواية على ورود هذا الاشتقاق، وأن اسم فاطمة صلوات الله عليها اشتق من كونه جل وعلا فاطر السماوات والأرض. هذا أول. ثانيا، اسم فاطمة إنما جعلناه اسما أعظم للصديق الزهراء صلوات الله عليها، لأن هذا الاسم أجمع الأسماء. الزهراء عرفت بالبتول، وعرفت بالصديق، وعرفت بالطاهر والزكي والمحدث والراضي والمرضي وغير ذلك، لكن اسم فاطمة يجمع هذه الاسماء باسرها. اتأمل بالموضوع جيدا. هذا يجلانا من خلال معرفة فلسفة وتحليل وسر تسميتها بفاطمة. وردت روايات كثيرة في تحليل تسميتها عليه السلام بفاطمة. اول هذه الروايات الرواية التي تقول انها عليه السلام انما عرفت بفاطمة لانها فطمت من الشرور من الشر مطلقا. قد واحد يسأل يقول اذا كان بهالمعنى المفروض يعبر عنها مفطومة لا يعبر عنها فاطمة، لو كانت مفطومة من الشر كان يعبر عنها مفطومة، لماذا سميت فاطمة؟ الجواب هذا كثير في اللغة العربية، احيانا يطلق اسم الفاعل على اسم المفعول وبالعكس. مثلا القرآن الكريم لما يصف العيشة بانها عيشة راضية، هي العيشة راضية او مرضية؟ مرضية. لكن في العرف اللغة العربية يطلق اسم الفاعل على المفعول وبالعكس، هذا من هالقبيل. فأول معنى لاسم فاطمة أنها عليها السلام فطمت من الشر. الشر بمختلف أقسام، الشر بمعنى ارتكاب المعاصي، الشر بمعنى ترك الطاعات، الشر بمختلف أنحائه الفردية الاجتماعية، الشرور التي من جملة مظاهرها بل من أشد مظاهرها الكذب، من أشد مظاهرها الخيانة، من أشد مظاهرها الغيبة. الشرور على اختلاف أقسامها كانت الزهراء صلوات الله عليها مفطومة عنه، ولعل أبرز ما فطمت منه الزهراء أنها فطمت مما يخل بالعفة، فقد كانت عليها السلام سيدة العفيفات على الإطلاق. سيدة فاطمة، اتأمل في هذا الموضوع، السيدة فاطمة صلوات الله عليها بالتأكيد سيدة نساء ورجال العالمين على الإطلاق بعد أبيها وبعلها أمير المؤمنين صلوات الله عليهما وآلهما الطاهرين. هذا المعنى قد يمر بنا في اثناء البحث، لكن لئلا يفوتنا ذكره فيما بعد ارغب استعجل في هذا المقطع من الحديث. هذه النقطة مورد للنقل والابرام، ان الزهراء صلوات الله عليها كيف نتعامل مع مقامها؟ هل انها افضل من بقية الأنبياء غير أبيها أم لا؟ الحقيقة الظاهر من الأدلة الواردة ومن كونها بضعة من النبي صلى الله عليه وآله ومن كونها معصومة ومن عدة أدلة وردت يضم بعضها إلى بعض فينتج أن الزهراء صلوات الله عليها تعتبر سيدة الخلق بعد أبيها وبعلها أمير المؤمنين عليهما السلام. بالنسبة للإمام أمير المؤمنين عليه السلام وعبر عنه بأنه كفء الزهراء. التفت للتعبير في الحديث الوارد أن الزهراء صلوات الله عليها لولا علي عليه السلام لم يكن لها كفء في العالم من آدم فما دون. هذا هو عبارة عن مفاد الحديث الوارد، لولا علي عليه السلام لما كان لفاطمة كفء من آدم فما دون. هذا الحديث ظاهر في أنه لا يكافئ شخصية الزهراء، لا يوازي، لا يضاهي مقام الزهراء مقام نبي أو وصي بعد أبيها قطعا إلا مقام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فهي والإمام علي عليه السلام كفآن، فرشارهان، متضاهيان. علي سيد الرجال بعد رسول الله، وفاطمة سيدة النساء بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسيدة الرجال باستثناء بعلها بعد أبيها صلى الله عليه وآله وسلم. فأولا نجعل النبي صلى الله عليه وآله في مقام أرفع، بعد ذلك تأتي إلى مقام الزهراء المقارن والمكافئ لمقام الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذا الحديث الذي يرويه الفريقان أنه لولا علي لم يكن لفاطمة كفر من آدم فما دون، دليل قاطع وصريح في أفضلية الزهراء صلوات الله عليها على الخلق أجمعين بعد أبيها وبعدها. وربما يسأل سائل يقول أن هذا الحديث بخدشة. الخدشة ما هي؟ الخدشة أن الحديث يقول لولا علي لم يكن لفاطمة كفر، تفت التعبير، من آدم فما دون. آدم جدها أبوها، ما يتصور أن يجوز مثلا على تقدير وجود آدم ومن هو في عمود نسب الزهراء من أجدادها إلى آدم، ما يتصور أو يجوز زواج بينها وبين من هو في عمود نسبها، قطعا ما ممكن. فخروج آدم باعتبار حرمة الزواج لا، وبناظر إلى قضية الزواج وناظر إلى المكافأة في الشخصية بغض النظر عن قضية الزواج. يعني مع قطع النظر عن حرمة الزوجية، لو افترضنا علاقة نسبية ما موجودة بين الزهراء وبين آدم وبين نوح وبين إبراهيم وكل من يقع في عمود نسب الزهراء جدا أو أبا، لو ألغينا العلاقة النسبية، مع ذلك لا يمكن لأحد من هؤلاء أن يكافئ شخصية فاطمة عليه السلام. يعني المنظور ليس هو قضية الزوجية، المنظور قضية الشخصية قبل كل شيء. في شخصية الزهراء صلوات الله عليها لا يتقدم عليها أحد من آدم فمجد، وبالقيد المتقدم بعد أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله، ومع ملاحظة أن مقامها مكافئ لمقام الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. طيب، فمن هنا نفهم أن الزهراء عليها السلام كانت سيدة النساء والرجال على الإطلاق في مختلف الخصائص إلا من استثنينا وهو النبي والوصي، وإلا فالزهراء صلوات الله عليها هي سيدة الخلق ما عدا هذين في مختلف خصائصها، فضائلها، مكارم أخلاقها، ومنه عفتها صلوات الله عليها. هذه نقطة جديرة بالاهتمام في شخصية السيدة فاطمة عليه السلام، أن الزهراء كانت سيدة الرجال والنساء في العفة، في الورع، في التقى، واهم ما في المرأة عفتها بالتأكيد، المرأة بالخصوص اهم ما فيها عفتها. العفة مطلوبة للرجال وللنساء، لكن العفة في المرأة اكد. لاحظ ان مريم العذراء عليه السلام لما طعنت بما يخل بشرفها قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، باعتبار ان شخصية المرأة المعنوية بعفتها. والزهراء صلوات الله عليها كانت مضرب المثل في ذلك، يكفيها هذه الكلمة الجامعة التي نقلت عنها وطفحت على ألسنة الكثير، أن أباها سألها بني فاطمة ما خير شيء للمرأة، فتقول عليه السلام ألا ترى رجلا ولا رجل يرى. هذا في الواقع نمط عالي من عفة الزهراء وورع الزهراء صلوات الله عليها، وقد شرحت هذا الحديث سابقا فلا أعيد. طيب حديث آخر، زهراء سلام الله عليها ذات يوم سمعت أباها رسول الله صلى الله عليه وآله يسأل من حضر عنده من الأقربين من أهل بيته ما هو أدنى ما تكون به المرأة إلى ربها. سؤال، أقرب المواضع التي تكون فيها المرأة إلى الله عز وجل، وكلنا أجاب بجواب. ثم أجابت السيدة فاطمة عليه السلام قالت أدنى المواضع التي تكون فيها المرأة أقرب إلى الله عز وجل قعر بيتها. قعر بيتها يعني قدر الإمكان، إلا فيما استثني المرأة إذا استطاعت أن تلازم قعر بيتها أن يكون مسجدها بيتها فهو أعف وأتقى وأورع وأفضل. وهذا في الواقع يؤيد ما ذكرناه قبل قليل في الحديث الأول. ثالثا، زهراء سلام الله عليها ذات يوم من الأيام كانت جالسة عند رسول الله صلى الله عليه وآله، إذ دخل عليه رجل أعمى. اتفاقا هذه القصة مسبوقة بقصة ثانية، ابن أم مكتوم أعمى دخل على النبي صلى الله عليه وآله. كانت المرأتان المعروفتان زوجة رسول الله جالستين، فعندئذ قال النبي لهما قوما. ابن أم مكتوم كان أعمى لكنه كان وسيما، فقال لهما قوما، فكأنهما أنكرتا على النبي صلى الله عليه وآله ذلك. قالتا إنه أعمى يا رسول الله. قال أفعميان أنتما؟ هو أعمى لكن أنتم عميا. يعني كما يخشى على المرأة من نظر الرجل يخشى على الرجل من نظر المرأة، أو يخشى على المرأة من نظرها إلى الرجل. يعني تارة يخشى على الرجل من نظره هو إلى المرأة، وتارة يخشى على المرأة من نظرها هي إلى الرجل. هذه قصة تقرن بقصة عكسية تماما للزهراء سلام الله عليها. ذات يوم كانت عند النبي فدخل أعمى على رسول الله صلى الله عليه وآله، فعندئذ قامت الزهراء عليه السلام فسئلت وقيل لها أنه أعمى، قالت ولكني بصيرة. وولجت إلى داخل حجرتها وجوف غرفتها صلوات الله عليها. الزهراء فطمت من الشرور بمختلف أنحائها، هذا أول. وثانيا، فطمت الزهراء صلوات الله عليها، هذا المعنى الثاني لاسم فاطمة، أنها فطمت من الأقذار على اختلاف أنحائها. الأقذار تتنوع إلى نوعين، القذر المادي والقذر المعنوي. القذر المادي تارة قذر حقيقي وخارجي، وتارة قذر اعتباري عبرنا عنه بالمادي في قبال المعنوي. التفت جيدا، مثلا ما يتعلق بما تراه المرأة في دورتها الشهرية، هذا الذي تراه المرأة في دورتها الشهرية قدر مادي. هذا وردت روايات في تنزه الزهراء منه في طمث او في نفس، ومن هنا فسر اسم البتول للزهراء بهذا المعنى، بانها
قطع عنها ما تراه النساء في دورتها الشهرية أو في نفاسها.
فلهذا عرفت بالبتول من جهة وعرفت بفاطمة فطمت عن ذلك. وهذا ورد فيه أحاديث كثيرة ومن كرامات الزهراء صلوات الله عليها. ولما نقول كرامة أو نقول بأنه معجزة قطعا يرتفع الإشكال، لأنه ما يقبل المقاييس الطبيعية. الله تعالى خلق عيسى من أم بدون أب، فيك تعترض على ذلك تقول كيف هذا غير مقبول غير معقول؟ لا، عقلا معقول. والله عز وجل له خرق العادات التي أوجدها. الله عز وجل هو أوجد قانون ارتباط علة بمعلول، وهو أوجد قانون ارتباط المولود بأب وأم، هو الأوجده وهو القادر على تغييره. الله عز وجل لا يحكم عليه سبب، هو مسبب الأسباب. فيمكن أن يخلق عيسى من أم بدون أب، ويمكن أن يكرم الزهراء فاطمة صلوات الله عليها بأن لا ترى حمرة ما تراه النساء في دورتها الشهرية أو في دورتها النفاسية. فإذا نزهت عن هذا القدر المادي. ثم القدر الثاني الذي هو عبارة عن القدر الاعتباري، اللي هو قدر الجنابة. نجاسة الجنابة ليست نجاسة عين، بتعبير آخر أن نجاسة الجنابة ليست نجاسة مادية عينية ملموسة من قبيل الخبث مثلا، من قبيل الدم أو البول وما شاكل، إنما هي نجاسة اعتبارية ليس إلا. هذا اللون من النجاسة أو القدر نزهت عنه السيدة فاطمة كذلك. ويؤيد ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بغلق جميع الأبواب الشارعة إلى المسجد إلا باب علي وفاطمة. ويعلل المؤرخون يقولون لأن الصحابة كانوا يتسامحون في الدخول إلى المسجد وهم مجنبون، والرسول صلى الله عليه وآله لذلك أمر بغلق الأبواب من استثنائه لباب فاطمة. ومن التعليل المذكور يظهر أن الزهراء صلوات الله وسلامه عليها على تقدير تدخل، فهي تدخل طاهرة إلى المسجد تماما. قد واحد يقول أنها إنما تدخل طاهرة إلى المسجد لا باعتبار أن النجاسة الجنابة مثلا لا تعتريها، وإنما باعتبار أنها تغتسل. لا، روايات وردت أخرى تؤكد أنها صلوات الله وسلامه عليها نزهها الله عز وجل وصانها من القدر الاعتباري كما نزهها من القدر الحقيقي والعيني والفتي. طيب، بعضهم يستدل بآية التطهير. على كل حال لست في صدد استعراض الأدلة الكثيرة في هذا المقام لأن المقام ضيق ولا أرغب أن أطيل عليكم. المهم هو عناوين البحث وجدولة البحث حتى نكون على علم وبصيرة من أن هذا الاسم اسم فاطمة هو الاسم الأعظم للزهراء صلوات الله على ما ذكرت بآية التطهير، وأن الجنابة رجس وأن الله نزههم من الرجس وليس نجاسة الجنابة إنما نجاسة في الموت مثلا. ولهذا الزهراء اغتسلت قبل موتها وأوصت عليا أن لا يغسلها لأنها طاهرة مطهرة، طاهرة مطهرة، لا لأنها اغتسلت قبل الموت. الاغتسال قبل الموت لا يغني فقهيا، فقهيا لا يغني عن الغسل بعد الموت، لا بد من تغسيل الميت. إنما قالت طاهرة لا بمعنى أنها اغتسلت قبل الموت، لا، أنها طاهرة يعني لا يعتريها نجس الموت، قدر الموت لا يعتريها. فمن هنا قالت لا تكشف عني فإني طاهرة مطهرة. طيب، فهذا اللون الثاني من النجاسة نزهت عنه. واللون الثالث من النجاسة هو عبارة عن النجاسة المعنوية التي هي عبارة عن أقدار الذنوب، عبارة عن أقدار المعاصي. فقد أذهب الله تعالى عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ومن هنا كان من جملة أسمائها سلام الله عليها أنها تلقب بالطاهر، هذا من أسمائها، وتلقب بالصديقة. والصدق مظهر من مظاهر عصمتها سلام الله عليها وطهرها من ذنب الكذب. وهكذا تلقب بالزكية، إشارة إلى زكاة نفسها وسلامتها من الذنوب والمعاصي والآثام المعنوية.
وهكذا لقبت صلوات الله عليها بالراضية المرضي، إشارة إلى هذا اللون من الطاعة المهمة في الفرد المؤمن، أن يكون راضيا بقضاء الله وقدره. فإن السخط على قضاء الله وقدره ليس من سمات المؤمنين، وبمقابل كونها راضية هي مرضية، هي صلوات الله عليها مورد عناية السماء ورعاية رب السماء تبارك وتعالى. فإذا هذه الأسماء دخلت تحت اسم فاطمة، اسم صديقة، التفت جيد، واسم طاهرة وزكية، وماذا بعد ذلك؟ صديقة وطاهرة وزكية وراضية، هذه العناوين دخلت تحت عنوان فاطمة. وعنوان مرضية يدخل أيضا تحت بعض المعاني التي ستأتي. إلى الآن اجتمع عندنا معنيان، المعنى الأول لفاطمة أنها فطمت من الشرور، والمعنى الثاني لفاطمة أنها فطمت من الأقدار. النتيجة الطبيعية لهذين المعنيين أنها لما تفطم من الشرور ولما تفطم من الأقدار راح تكون مرضية بالقطع واليقين عند الله عز وجل، لأن المفطومة من الشرور والأقدار مرضي عند الله. فإذا اسم مرضي دخل تحت اسم فاطمة. طيب المعنى الثالث لاسم فاطمة صلوات الله عليها أنها عرفت بفاطمة لأن الله تعالى فطمها بالعلم. كيف بمعنى فطمها بالعلم؟ الزهراء سلام الله عليها حينما فطمت لم تفطم كما يفطم البشر العاديون. عادة عبارة الفطام إنما تطلق على من يفطم من غذاء الحليب. الطفل حينما يفطم من غذاء الحليب يفصل عنه، يقطع عنه، يعبر عنه بأنه بلغ دور الفطام. الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله يقول أن الزهراء منذ صغر سنها فطمت ولكن لا كغيرها، فطمت ولكن بالعلم. هذا ماذا يعني؟ أنها من صغر سن أوتيت العلوم الربانية، أنها من زمن الصبا أوتيت العلم اللدني كما يعبرون عنه، المأخوذ عن السماء. الزهراء صلوات الله عليها محدثة، التفت جيد، من أسمائها أنها محدثة، ومعنى محدثة أن الملائكة تحدث. قد تستغرب هذا المعنى، لا تستغرب، هذا المعنى يرويه ابن حجر العسقلاني ويرويه جماعة من المؤرخين، أن النبي صلى الله عليه وآله قال ما مضمونه؟ إنه كان فيما مضى قبلكم من الأمم ناس تحدثهم الملائكة وليسوا بأنبياء، فإن يكن في هذه الأمة منهم أحد ففلان. لما يمرون بفلان ما يستغربون لأنه صاحب القوم، لكن البعض لما يمر بعلي أو يمر بالحسن أو يمر بالحسين أو يمر بالزهراء ويسمع عنهم محدثون من الملائكة يستغرب هذا المعنى ويطعن ويتحامل على من يرويه، والحال هذا ما له داعي إطلاقا. مفروض أن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. إذا كان فلان محدثا من الملائكة وهو غير نبي، وليش تستكثر المعنى على الزهراء؟ وليش تستغرب المعنى على أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ تبي جيدا؟ الزهراء إذا كونها محدثة ليس بالأمر الغريب، منصوص عليه بالروايات، وهي بضعة من محمد صلى الله عليه وسلم. فاسم محدثة دخل تحت اسم فاطمة تحت عنوان كونها عليها السلام مفطومة بالعلم. السر الرابع لتسميتها عليها السلام بفاطمة أنها عليها السلام فطمت عن أن تعرف قيمتها ويدرك مقامها تماما. يعني تعجز العقول العادية عن أن تدرك مقام الزهراء صلوات الله عليها، فطمت عن أن يعرف مقام. هذا ورد به أيضا نص عن الأئمة الطاهرين صلوات الله عليه أن المعنى الرابع لفاطمة أنها فطمت عن معرفة مقامها من قبل العاديين. نعم، يعرفها أبوها، يعرفها بعضها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي لا يعرفك، التفت إلى التعبير، إلا الله وأنا، ولا يعرفني إلا الله وأنت، ولا يعرف الله إلا أنا وأنت. موضع شاهد هذا، لا يعرفك إلا الله وأنا، لا ذكر نبيا لا وصي نبي، لا يعرف مقامك يعني إلا الله وأنا. وقبل قليل قلنا أنه لولا علي لما كان من توسل بهم آدم، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. يروي السيوطي وغيره أن الكلمات كانت محمد علي
فاطمة حسن حسين صلوات الله عليه.
وهنالك روايات، أنا في الواقع بعض الروايات بيدي أن تطرح في البحث لأنها تعزز البحث وتمثنه، لكن بعضها أشعر أنها شديدة جدا على الوضع الاعتيادي، تحتاج إلى تفصيل ومقدمات ثم تذكر، أما ذكرها فجأة تسبب صدمة عند البعض، لهذا بعضها أتوقف عن ذكرها باعتقادي أنها تحتاج إلى مقدمات كثيرة حتى تستوعب
وتهضم.
وأعتقد اعتقادا جازما أن عقولنا مهما توسعت وآفاقنا مهما ارتقت لا تدرك مقام الزهراء صلوات الله عليها، لأننا الناقصون الضعفاء، لأننا القاصرون عن إدراك مثل هذه المقامات. رواية واحدة تروى عن الإمام الصادق سلام الله عليه تقول نحن حجة الله وأمنا حجة علينا، هذه رواية واحدة ضربتها لك مثلا على مقام الزهراء، نحن حجة الله وأمنا حجة علينا. رواية أخرى صادقية أيضا يقول عليه السلام فيها إن جدتي فاطمة الصديقة الكبرى وعليها دارت القرون الأولى، ويعزز ذلك ما قاله موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، ما تكاملت نبوة نبي حتى أقر لفاطمة بالفضل والمودة، ما تكاملت نبوة نبي حتى أقر لفاطمة عليها السلام بالفضل والمودة. وهنالك رواية أخرى تنازعني نفسي أذكرها لكن ما أذكر هذه الملاحظة التي ذكرتها قبل قليل، ولعل لها موضعا آخر ستسمعونها فيه إن شاء الله تعالى إذا كنا من الأحياء. نسأل الله أن يحيينا حياة محمد وآل محمد، وأن يميتنا ممات محمد وآل محمد، وأن يرزقنا شفاعة محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. فالمعنى الثالث لفاطمة أنها فطمت، قلنا المعنى الثالث لفاطمة أنها فطمت بالعلم، والمعنى الرابع أنها فطمت عن معرفة المقام. والمعنى الخامس لفاطمة عليه السلام أنها فطمت أو أنها كانت فاطمة وقاطعة لأطماع الطامعين في الإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. التفت إلى التعبير، الزهراء صلوات الله عليها كانت الموصل، أرجو الانتباه بدقة، الزهراء كانت الموصل بين خط النبوة وبين خط الإيمان، خط النبوة المختوم بمحمد صلى الله عليه وآله، وبين خط الإمامة المهدوء بعلي سيد الوصيين عليه السلام، كانت الموصل بين هذين الخطين. والنتاج وما عبر الجليل عنه بالكفر وبتعبير أوضح حسن وحسين ومن تنازل من حسن وحسين. بهذه الذرية الطاهرة حفظ الله خط الإمام ببركة الزهراء، فانقطعت أطماع الطامعين الذين كانوا يتربصون بالنبي الدوائر ويتمنون موته ويقولون إنه أبتر، فلو مات انقطع نسله عقبه وسنل الأمر من بعده يصفو لنا الميدان، ولكن ببركة الزهراء انعقدت للنبي ذرية وولدت للرسول سلالة وقال كما في حديث الفريقين إن ذرية كل نبي من صلبه وذريتي من علي وفاطمة. فبذلك خيبت سلالة الزهراء ذرية الزهراء خيبت آمال الطامعين بالكوثر الذي أنتجه الله تعالى منها، فكان معدنا لخط الإمامة لآل محمد صلوات الله. المعنى السادس لكونها فاطمة عليه السلام أنها فطمت عن الكفر. هذا مر علينا الذي قلت لك أني سأستعجله لئلا يفوتنا ذكره، أنها فطمت عن الكفر عن النظير إلا علي صلوات الله وسلامه عليه بعد أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله. ولهذا شبهها حفيدها الإمام الصادق عليه السلام بليلة القدر، قال من استطاع معرفة فاطمة ومن كان كفؤا لفاطمة عرف ليلة القدر. يعني يريد الإمام صلوات الله وسلامه عليه أن يبين أن كما إن ليلة القدر مجهولة التحديد، ففاطمة لا يعرف مقامها أيضا كل أحد. وثانيا كما إن ليلة القدر مباركة ففاطمة عليها السلام مباركة، وكما إن ليلة القدر خير من ألف شهر ففاطمة خير رجال ونساء. وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بمناسبة الحكم والموضوع، مناسبة الموضوع امرأة وهي فاطمة سلام الله عليها، قال أنها سيدة نساء العالمين، وإلا فهي سيدة نساء ورجال العالمين، لكن مناسبة كونها امرأة ذكر النبي النساء خاص بالذكر، وإلا خصوصية للنساء. قبل قليل ذكرت أنها سيدة الخلق على الإطلاق بعد أبيها وبعلها أمير المؤمنين عليهم السلام. وسابعا سميت بفاطمة لأن الله تعالى فطم ومحبيها وذراريها من النار. هذا معنى قبل الدخول فيه أرغب أن أنبه على نقطة ثم أعبر إلى بقية البحث. قلت قبل قليل في طليعة البحر أن اسم فاطمة هو الاسم الأعظم للزهراء عليه السلام، باعتبار أن أكثر الأسماء بركة ومعاني وأنه أجمع من بقية الأسماء. لاحظوا أن عنوان صديقة وزكية وطاهرة وراضية ومرضية، هذه الأسماء الخمسة دخلت تحت اسم فاطمة، واسم محدثة دخل تحت كون الزهراء مفطومة بالعلم، فهذه ستة أسماء. وعرفت عليها السلام بالمباركة نظرا إلى ذريتها عليه السلام، هذه سبعة أسماء. وعرفت صلوات الله وسلامه عليها بالبتول، إشارة إلى انقطاعها إما عن النظير وإما إشارة إلى انقطاع ما تراه المرأة في دورتها الشهرية والنفاسية عن الزهراء سلام الله عليها. وهنالك أيضا بقية الأسماء كلها تندرج تحت اسم فاطمة، ويبقى اسم فاطمة عليها السلام هو الاسم الجامع والأعظم من كل هذه الأسماء. هذه نقطة انتهيت منها، أنتقل إلى تتمة البحث لأن خشيت أن تفوتنا هذه النقطة فنبهت عليها قبل الاستمرار في البحث. الزهراء سلام الله عليها من أسرار تسميتها بفاطمة ومن أسمائها الزهراء، هذا فاتني أنا ذكره، وهو العاشر، سير تسعة مع ما ذكرت سابقا، واسم فاطمة هو العاشر الزهراء صلوات الله عليها. هذا الاسم يدخل تحت عنوان عدم النظير لها، فإنه ليس للزهراء عليه السلام نظير في النوري، نور الزهراء نورانية الزهراء صلوات الله عليها ليس لها نظير. تكفيك الروايات المتكثرة التي نصت على أن الله تعالى لما خلق الكائنات اشتكى لسان حالها الظلمة فخلق نور فاطمة فأضاءت وأشرقت له السماوات والأرض. وأنها إذا قامت في محرابها سطع من يزهر لأهل السماء كما تزهر النجوم لأهل الأرض، فلهذا عرفت بالزهراء.
صلوات الله.
فطمها الله وذريتها وشيعتها من النهر بأي معنى؟ قد يشكل علينا البعض فيقول أنكم تعطون صكوك الغفران للعصاة وأن في هذه الكلمات إغراء بالمعصية، فإن كثيرا من الناس يتهاون في قضاياه الشرعية، لا صلاة لا صوم لا طاعات لا ورع عن المحرمات، فقط يبكي ويلطم بذريعة أن فاطمة ستشفع له. هل هذا ينسجم مع مقاييس الإسلام؟ الجواب نحن لا ندعي ذلك، لا نقول أن معنى كونها فاطمة وشافعة أن الإنسان يترك طاعاته وأن الإنسان ما يتورع عن المعاصي، بل بالعكس، وردت عندنا روايات تقول والله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاع. رواية عن الإمام الباقر يقول ما شيعتها إلا من اتقى الله وأطاع. ولي رسول الله من أطاع الله وإن بعدت لحمته، وعدو رسول الله من عصى الله وإن قربت لحمته. أعد الله الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا، والنار لمن عصاه ولو كان سيدا قرشيا. القرآن الكريم، السنة، من الأمور الواضحة المسلمة أن الإنسان لكي ينجو لا بد أن يكون له عمل، لكن العمل لا يدخلنا الجنة. أعمالنا لوحدها بمفردها لا تقوى على إدخالنا الجنة، لا تستطيع نجاتنا. الذي ينجينا بعد كوننا ملتزمين بالإسلام متقيدين بالطاعات تاركين للمحرمات أمران، بعد العمل أمران. سيد هذين الأمرين، بل سيد الثلاثة، رحمة الله والسجن، والأمر الآخر شفاعة محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه محطات ثلاثة أرجو الانتباه إليها: العمل الصالح، رحمة الله، شفاعة أحباء الله محمد وآل محمد صلوات الله عليه. أما كيف نعالج المشكلة؟ أن هذه الرواية الظاهرة لإطلاق الشفاعة، بينما مقاييس الإسلام تقول لا بد من الأعمال الصالحة. كيف نوفق بين هذين الأمرين؟ حقيقة هذه الروايات روايات مجملة، أرجو الانتباه. أصل موضوع الشفاعة مسلم تأكيد، لكن لمن تشفع الزهراء؟ ومتى تشفع الزهراء؟ وهل تكون شفاعتها قبل دخول النار أو بعد دخول النار؟ كما يساعد عليه كونها فاطمة من النار، فاطمة كأن الظاهر من التعبير أن العاصي من محبيها يدخل النار ثم تفطمه، كما إن الطفل المفطوم واللي يكون مسبوق بالابتلاء بالحليب بعد الابتلاء بالحليب يفطم من الحليب، فاطمة من النار. ربما يكون ظاهر المعنى أن العاصي المحب لفاطمة قد ينال استحقاقه من عذاب جهنم ثم تدركه شفاعة الزهراء. فالقضية مجملة، إجمال القضية هذا يجعلنا على حذر، هذا هو طريق حل المشكلة، وإلا أصل شفاعة الزهراء صلوات الله عليها وسلم، لكن لا ندري متى ولا ندري كيف ولا ندري ما هي حدودها ولا ندري من يستحقها منه. لربما يأتي الشخص يوم القيامة فيقول أنا من محبيك يا فاطمة، فتقول له إنك لم تحب محبا لي، لم تكن محبا لي، إنما كنت قد تعودت على عادات معينة وسميت هذه العادات شعائر. بعض الناس حتى العبادة يمارسها بالعادة لا عن دين، ممارسة الشعائر. علينا أن نحذر أيها الإخوة المؤمنون الأعزاء، يجب أن نفحص أعمالنا أن لا تكون عن عادة وعن أنس وتقضية فراغ، يجب أن تكون عن دين قبل كل شيء. إذا لم تكن عن دين وولاء صميمي لأهل البيت، بحيث أن هذا الإنسان لو كان في زمن أهل البيت عليهم السلام لو كان معاصرا لهم لكان من أوليائهم. نحن لم نعاصر أهل البيت، أرجو الانتباه إلى هذه النقطة، نحن لم نعاصر أهل البيت، نحن في عصر الغيب، كلنا يقول يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما. لا ندري لو كنا في ايام حضور الامام المعصوم سلام الله عليه ونرى مرارة الحق ونرى استقامة العدل وشدته، هل سنصمت ونستقيم على محبته ام لا؟ والعياذ بالله، لا ندري، علمه عند ربي. هذه القضية الغيبية علمها عند الله. فقد يأتي الآتي يوم القيامة ويقول انا ممن ودك يا فاطمة وممن بكى عليك يا فاطمة، فلربما تقول له فاطمة انك لم تبكي عليه ولم تعمل اخلاصا لي، انما عملت بقضاء العادة ليس الا ان هنالك عادة اعتدت عليها فدفعتك العادة. نعم، علينا ان نفحص اعمالنا دائما وان تكون اعمالنا خالصة لوجه الله ولأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، حتى نستحق عنوان محب، على الأقل إذا ما نحصل على عنوان شيعي، عنوان شيعي مرتبة عظيمة لا ينالها كل إنسان، على الأقل نحصل على عنوان محب لأهل البيت صلوات الله عليهم، أن يعلم الله من سرائر قلوبنا أننا واقعا متكذبون بولائهم. وهذا بحمد الله هو الظاهر إن شاء الله على هذه الوجوه الكريمة، وخاصة الوجوه القاصدة من البلدان الأخرى من هذه الدولة المباركة والتي جاءت تعزي بهذه المناسبة العليمة. أسأله تبارك وتعالى بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن يجعلنا من الموالين المخلصين لأهل البيت عليهم السلام، وأن يجعلنا من المتمسكين بحبلهم والسائرين على نهجهم. أيها الإخوة الأعزاء، كلمتي الأخوية للجميع هذه الليلة التي أوجهها إلى نفسي الحقيرة أولا وإلى إخواني المحترمين ثانيا، أن الزهراء تنتظر منا في مثل هذه الليلة أن نربي أنفسنا، تنتظر منا أن نهذب ألفاظنا، تنتظر منا أن نطهر قلوبنا، تنتظر منا أن نكون أزكياء، أن نكون مخلصين، أن نشجب ونقطع كل مظاهر المنكر والموبقات والاتهامات والأكاذيب وما شاكل ذلك عن واقعنا. فإن الزهراء صلوات الله عليها قطعا تتألم وقطعا تؤذى حينما تسمع أن مواليا لها يفتري على موال آخر. حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه الإمام الباقر يقول: من روى عن أخيه المؤمن كلمة أو قال فيه كلمة لتسقط بها مروءته أمام الناس. إسقاط مروءته يعبرون عنه بالتعبير الحديث بإسقاط الشخصية، تسقيط يعبرون عنه بالروايات يسمى هدم المروءة. من روى في أخيه كلمة ليهدم بها مروءته أخرجه الله من ولايته إلى ولاية الشيطان. هذا نص وأنتم الحكم في هذا النص. علينا أن نكون ورعين في ديننا أيها الإخوة. إذا دخل العبد والعياذ بالله في ولاية الشيطان أيستطيع القول أن لي علاقة بالزهراء؟ وهل للزهراء روابط مع من هو في ولاية الشيطان؟ علينا أن نكون حذرين. يدخل الشطران على الإمام الصادق عليه السلام فيجد الإمام كئيبا، سلم على الإمام، الإمام عليه السلام كان كئيبا مكروبا، واضح عند الشطران أن الإمام غاضب عليه، فسأل الإمام عليه السلام قال: سيدي هل صدر مني سوء؟ كأنه الإمام كان بالغ أنه متصرف تصرفات غير مستقيمة. فقال له الإمام: يا شطراني، إن الحسن من كل أحد حسن ومنك أحسن لقربك منه، لأن أنت محسوب عليه، الناس يسموك جعفري، وإن القبيح من كل أحد قبيح ومنك أقبح لقربك منه. أحد أصحاب الإمام الصادق يقول: في أيام شبابي ذات يوم من الأيام مررت ببيت أحد أصحابنا، خرجت جاريته وكانت جميلة، فغمست صدرها بيدي، اتندمت، دخلت على الإمام الصادق عليه السلام وإذا بالإمام يلتفت إلي بغضب، قال لي: يا فلان، إذا كانت واقعا هذه الرواية لما قرأتها شعرت بهزة عنيفة واقعا. اسمع هذه الرواية وحكم مشاعرك في هذه الرواية. يقول التفت للإمام مغضبا قال لي يا فلان إذا كانت الجدران تحجب بيننا وبينكم فمن فرق بيننا وبينكم. ما صرح لي باسم ذنب اللي ارتكبته، استفهمت من كلام الإمام أن الإمام اطلع على ذلك. هذا من معاجز الإمام، من كرامات الإمام. إذا كانت الجدران تحجب بيننا وبينكم فمن فرق ما بيننا وما بينكم. ثم قال لا يصاب أمرنا إلا بالورع. لاحظ عبارة الإمام، لا يصاب أمرنا إلا بالورع. تصور أنك ترتكب المعاصي، تتهجم على الناس المؤمنين، تسكت شخصياتهم، تكذب، تفتري، تخون، ما شاكل، ثم تقول أني إذا لطمت على فاطمة وبكيت على فاطمة حصلت على صك الغفران. أبدا لا، والله يقول قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم. خطاب لمن؟ للرسول صلى الله عليه وآله، سيد الخلق أجمعين. قل إني أنا حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إذن علينا أن نكون حذر. وختام هذا المجلس هذه الموعظة من الزهراء سلام الله عليها، لاحظ مدى حرص الزهراء عليه السلام على طهارة النفس من الكذب ومن الخيانة ومن المخالفات الشرعية. ماذا قالت الزهراء في مثل هذه الليالي في وصيتها؟ أول سؤال وجهته إلى أمير المؤمنين عليه السلام، قالت أبا الحسن هل عهدتني كاذبة؟ حاشاك يا بنت رسول الله. لكن أدب الزهراء الرفيع من تواضعها تسأل هذا السؤال، وإلا هي معصومة. هذا أشبه بإنسان ضيف ينزل عندك تكرمه بأحسن تكريم، ما تقصر أصلا في حقه، لكن لما تودع تودع بها العبارات أعذرنا من التقصير، أنت ما مقصر، لكن من الأدب والتواضع أن تظهر بمظهر المعترف بالتقصير. تبي جيدة؟ الزهراء معصومة لكن من تواضعها أمام أمير المؤمنين عليه السلام تقول أبا الحسن هل عهدتني كاذبة؟ لاحظ التتمة دقة هالكلمات، لا يكون نمر بها هكذا مرة نعم الكرام ولا نتأمل فيها. هل عهدتني كاذبة أو خائنة؟ الله أكبر، كيف تكونين خائنة يا بنت رسول الله؟ هل عهدتني كاذبة أو خائنة أو خالفتك منذ عاشرتني؟ الزهراء ليش تسأل السؤال؟ تريد هي تستعلم؟ قطعا هي عليمة أن أمير المؤمنين يحسن الظن فيها. ما لا تريد الزهراء؟ تريد تنبهنا على أهمية الأخلاق. مستفيدين جيدا؟ تنبيه شيعتها أن لا يكونوا كاذبين، أن لا يكونوا خائنين. هل عهدتني كاذبة أم خائنة أم خالفتك منذ عاشرتني؟ فبكى أمير المؤمنين عليه السلام، واقعا التواضع يبكي، قال لها معاذ الله سيدتي أنت أبر أثقال الله من أن أوبخك بمخالفتي، ولقد والله عز علي فراقك، والله لقد جيبت أخي رسول الله. ويا ملدنا المحتوم ليها والقدار قوايا ضحوم عليها، يا أحضرت حيدر وليها. لماذا أحضرته؟ أحضرت حيدر وليها، للوداع وللوصية، الوداع يا فاطمة. ولنادت يا عمد بياتي هل دنت مني منيتي، أرد وصيك بوصيت. اسمع الوصية تحرق الفؤاد، الله أكبر يا أيتام فاطمة. أرد وصيك بوصيت بالحسن وحسين أخي. بعد وصية ثانية يا علي. يا ابن عمي ولا تخلي واحد علي يصلي، من العدا من العدا يا القصد ومحلي،
وعد والباري ونبي.
وصية اخرى بعدها
تحرق قلب الموالي يا فاطمة. وثالث وصية المهمة المهمة يا شين نعشب ليلة ظلمة.
الظلام يذكرنا.
وثالث وصية المهمة يا شين نعشب ليلة ظلمة والي واخفي عن اعدائي علمي.
لا يكون واحد يعلم ما لا عادي.
واخفي عن اعدائي علمي يا وحدك دفن بمسي. والي اي الامور يتار دفن ليلي بضعته مصطفى ويوعظ ترى.
جاوب جاوب المجلس لك الليلة يا محب فاطمة
يا من ترجو شفاعة فاطمة.
هذه فرصتك تعبر بيها عن ولائك للزهرة.
ويوالي ويا يا لنعشها يا بكدر وبضيم الدنيا نعشها ولا يوم الدهر روحي العشاء على الشال وبليل اظلم يا العشاء ذيك الطاهرة دفنا يا تخفي يا ليلا لا نهارا وسرا لا جهارا اقبل بها بعد ان جهز جثمان الطاهر الى مقربة من قبر رسول الله.
لاحظت لما نوصل الى موضع قبر الزهراء ما ندري شو نقول لان ما ندري القبر وين. لاحظ كيف
الى مقربة من قبر النبي وبعد ان وراها في لحدها
واهيل التراب انصرف الى من حضر حسن حسين
ابي دار عمار المقدار بقية من حضر هالعشرة نعم اللي ذكروهم المؤرخون قال لهم انصرفوا وتركوا عليا وحده قام مستقبلا قبر النبي صاح يا رسول الله السلام عليك مني ومن ابنتك وحبيبتك صفيتك البائت الليل في الثرى ببقعتك المختار الله لها سرعة اللحاق بك.
هنا هنا الضرب يا موالي هذا علي هذا الصبور هذا الصامت. قال عباب خيبر اسم عشي يقول بس
يقول يا رسول الله قل عن صفيتك صدري.
ما قال هالكلمة بغير مقام ابدا على عظم المصائب المرت بالامام طيلة حياته لكن ما سمعت منه الكلمة الا في هذا الموقف.
يا رسول الله قل عن صفيتك صبري وبان عن سيدة النساء تجلدي نار فقدك تسعر ليوم الحشر.
يا فاطمة واسي واسي لإمامك علي.
نار فقدك نار فقدك تسعر ليوم الحشر وجد جمر الحزن عند من الجمر. يا زهرة يا زهرة ومن عقب عينات ما ردت العمر بنت من ام من حليلة من ويل
لمن سن ظلمها واذاها ربنا. فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات لا سيما المعتقلين والمعتقلات فرجا عاجلا. أعدنا إلى أوطاننا منتصرين بالإسلام. وفقنا اللهم لمراضيك جنبنا معاصيك لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. اللهم سدد وأيد هذه الدولة المباركة واحفظ قائدها سماحة آية الله السيد الخامنئي. اللهم تقبل منا ومن المستمعين والمؤسسين ولا سيما من الزائرين الكرام الذين قدموا من مختلف أنحاء الجمهورية الإسلامية بأحسن القبول. اللهم عوضنا عن هذه اللحظات بأحسن الجزاء بأن ننال شفاعة الزهراء وأهل بيتها النجباء صلواتك عليهم أجمعين. اللهم ألبس جميع المرضى ثوب الصحة والشفاء بحق ضلع الزهراء ولا سيما المرضى المعينين. اللهم اقض الحوائج لجميع المؤمنين والمؤمنات لا سيما الحوائج المنظورة. وإلى أرواح أمواتنا وأمواتكم ومن مات على الإيمان نهدي ثواب الفاتحة. نعم نعم إخواني، بكرة إن شاء الله أولا صباحا المجلس في مأتم أصحاب الكساء في الزينبية، يكون في الساعة 8:30 إن شاء الله صباحا في موكب أصحاب الكساء إن شاء الله. بعد ذلك انطلق الموكب إلى الصحن الشريف للسيدة زينب.